اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون يومنا هذا هو غرة شهر شعبان وما أدراك ما شهر شعبان هو الشهر الموطئ لشهر رمضان والمقدم له إذا كان بعض السلف إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف فقرأوها وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان فلا تفرطوا أيها المسلمون في صيام ما تستطيعون من أيامه اغتناما للأجر لأن فيه فضيلة الصيام ومن حكم صيامه تهيئة النفوس لصيام رمضان قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواه أحمد والنسائي بسند حسن فصيام أكثر شعبان سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياماً منه في شعبان رواه البخاري ومسلم وفي رواية لهما كان يصوم شعبان كله وقالت رضي الله عنها كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان بل كان يصله برمضان رواه النسائي بسند صحيح وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان رواه الترمذي بسند صحيح وأفضل التطوع يا عباد الله ما كان قريبا من رمضان قبله وبعده وذلك يلتحق بصيام رمضان لقربه منه وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها أيها المسلمون اشتهر بين الناس حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى رمضان وهذا الحديث يا عباد الله أنكره كبار أئمة الحديث حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لم يروي العلاء حديثا أنكر منه وقال أبو بكر الأثرم رحمه الله تعالى الأحاديث كلها تخالفه وقال الطحاوي رحمه الله حديث منسوخ والإجماع على ترك العمل به أيضا يا عباد الله اشتهر بين الناس فضيلة ليلة النصف من شعبان استنادا على حديث ضعيف حتى أصبحت عند كثير من الناس في بعض البلدان تضاهي إن لم تتميز على العشر الأواخر من رمضان يصام يومها ويحيى ليلها وبعضهم يصليها في جماعة ويحتفلون فيها وربما يزين بيوتهم في هذه الليلة وكل هذا من الأمور المحدثة التي لم يفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم ولا صحبه الكرام ولا من تابعوهم بإحسان وهم الحجة لمن أراد سواء السبيل أما من أحدثوا البدع في هذه الليلة وفي نهارها فهم أولى الناس بالبعد عن رحمة الله وليتهم صاموه بنية أنه من شعبان أو صاموه بنية أنه من أيام البيض بل صاموه بنية أنه النصف من شعبان استناداً على حديث ضعيف اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا ولوالدينا في الآخرة والأولى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، فاعلموا أيها المسلمون أن لشهر شعبان أحكاماً نورد بعضاً منها. أولاً، من كان عليه شيء من قضاء رمضان الماضي وجب عليه قضاؤه قبل أن يدخل رمضان الذي يليه، ولا يجوز له تأخيره إلى ما بعد رمضان إلا لعذر شرعي، لما ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أخر القضاء إلى أن يأتي رمضان الآخر فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون مفرطاً، وهذا بلا شك آثم عليه التوبة من هذا الفعل. وذكر بعض العلماء أنه يجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا ما ذهب إليه الأئمة مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا بأن ذلك قد ورد عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، روى الدارقطني وصححه عن مجاهد عن أبي هريرة في من فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوم هذا مع الناس ويصوم الذي فرط فيه ويطعم لكل يوم مسكينا. وذهب آخرون إلى عدم وجود الكفارة، وهذا هو الراجح في هذه المسألة والله أعلم، لأنه لا يجوز إلزام الناس بشيء لا دليل عليه من الكتاب أو من السنة. والله تعالى يقول: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلم يأمر الله تعالى من أفطر من رمضان إلا بالقضاء فقط، ولم يذكر الإطعام، وهذا هو قول أبي حنيفة واختاره الإمام البخاري رحمهم الله تعالى. الحالة الثانية ألا يكون مفرطا، كأن يستمر به مرض أو غير ذلك من الأعذار حتى أدركه رمضان الآخر، فمثل هذا يجب عليه القضاء من غير إطعام، وليس عليه إثم لأنه معذور. ثانياً، النهي عن صيام آخر يومين من شعبان على سبيل الاحتياط لدخول رمضان، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه. فهذا إذا لم يوافق عادةً كان يصومها الرجل كصيام الاثنين أو الخميس أو غيرهما. وذكر العلماء أن من نذر أن يصوم آخر شعبان أو كان عليه قضاء من رمضان الماضي فإنه يصوم ما قبل رمضان بيوم أو يومين من باب أولى. ثالثاً، يجب على من لم يرى الهلال ولم يسمع إعلان الدولة لدخول رمضان أن يُكمِل شعبان 30 يوماً ثم يصوم رمضان. رابعاً، لا يجوز تخصيص ليلة النصف من شعبان بفضائل لم يثبت بها دليل صحيح، وذلك لأن باب الفضائل توقيفي لا يقال فيه إلا بالنص والدليل. خامساً، مما أحدثه الناس في ليلة النصف من شعبان ما يسمى بصلاة الرغائب وصلاة النصف من شعبان وصلاة الألفية، قال عنها النووي رحمه الله: وهاتان الصلاتان بدعتان مذمومتان منكرتان قبيحتان. سادساً، ما يصنعه بعض الناس من الأطعمة في يوم النصف من شعبان ويوزعونها على الفقراء ويسمونها عشيات الوالدين لا أصل له، وهو من البدع. وهناك يا عباد الله بعض المخالفات التي يقع فيها بعض الناس في شهر شعبان، ومنها أولاً أن بعض المسلمين يعتقد في ليلة النصف من شعبان أنها ليلة التقدير السنوي، وهذا خطأ كما بيّن ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء الغليل فإن قوله سبحانه فيها: يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا، أي في ليلة القدر، لذا ذهب جماهير أهل العلم أن التقدير السنوي إنما يكون في ليلة القدر وهو في رمضان. ثانياً، ومن الأخطاء عند بعض الناس أنهم يحتفلون بليلة النصف من شعبان بالاحتفال المسمى بالقرقيعان، وأصل هذا الاحتفال مأخوذ من الرافضة، وهذا احتفال محرم، وإذا تعبد به أصحابه فقد جمعوا إلى كونه عيداً محرماً أنه بدعة حرمها الله جل وعلا ولا أصل لها في الكتاب والسنة. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، ويسر لنا الخير كله يا ذا الجلال والإكرام. هذا، واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بمن عادانا وعاد المسلمين في كل مكان، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، وخالف بين قلوبهم، واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم أفشل خططهم، وأسقط طائراتهم، وأغرق سفنهم، ودمر دباباتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا ومقدساتنا وبلادنا وحدود بلادنا وولاة أمرنا ورجال أمننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا بسوء من داخل بلادنا أو من خارجها فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء والزيغ والشر والفساد يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، توفنا وأنت راض عنا، واستعملنا فيما يرضيك عنا، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا غيثا هنيئا مريئا صحا طبقا مجللا عاما نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.